في معنى المعاني التي تؤخذ أو تفهم من صيغة النهي. قوله هنا قول المؤلف على سبيل الوجوب استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، يفهم من هذا أنه قد يكون على سبيل الاستحباب، لا يمكن أن يكون على الكراهة لأن الترك ما يكون مكروه، يأمر بالترك وهو مكروه ما يكون، لكن قد يكون الترك على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الاستحباب. فعلى سبيل الوجوب على أساس أنه يكون مفهوم معناه التحريم، يكون النهي فيه معناه التحريم، لكن إذا قلنا لا على سبيل الوجوب يعني على سبيل الاستحباب فيكون للكراهة. ويمكن أن يدخل مع هذا مسألة لكن لم يتفق عليها أهل الأصول أو لم يضبطوا فيها الكلام، وهو النهي بعد الأمر على عكس مسألة الأمر بعد الحظر، على عكس الأمر مسألة الأمر بعد الحظر. فإذا كان الحظر بعد الأمر يعني النهي بعد الأمر فهذا لا يكون على سبيل، هنا اختلف فيه فقيل للكراهة وقيل للتحريم وقيل غير ذلك، لكن الشاهد هنا على كل حال الشاهد من قوله على سبيل الوجوب يخرج ما إذا كان على سبيل الاستحباب، يعني الطلب كان على سبيل الاستحباب وحينئذ يكون مكروها، ونمثل له بقول الأصوليين كما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، على القول بأنه مكروه مس الذكر. فيكون النهي هنا لا على سبيل الوجوب، لأنه لو كان على سبيل الوجوب لكان يقتضي التحريم، لكن لما كان على سبيل الاستحباب اقتضى الكراهة. وهذا وجيه، لأننا نعرف أن الكراهة تارك المكروه يثاب وفاعله لا يعاقب، فإذا لما تركه فأثيب لأنه ترك ما طلب تركه استحبابا، هذا إذا تركه في ذلك. وأيضا نستطيع أن نقول إنه قال على سبيل الوجوب ليرد على من ينتقد على المؤلف رحمه الله في قوله إنه قال ويدل على فساد المنهي عنه. بعض النقاد يقولون المؤلف رحمه الله تعالى قصر هنا، والأولى كان ينبغي له أن يقول ويستفاد من النهي تحريم المنهي عنه والدلالة على الفساد، على فساد المنهي عنه، لكنه هنا أشار إلى إيه؟ إلى أنه يقتضي الفساد، يعني نقول التحريم أو النهي يقتضي أمرين، يقتضي تحريم المنهي عنه ويقتضي فساده. المؤلف هنا أشار إلى إيه؟ إلى أمر واحد وهو اقتضاء الفساد، هكذا يقول بعض النقاد، لكن نرد عليهم ونقول إن المؤلف ذكر الأمرين لكن ذكر أحدهما صراحة والآخر ضمنا، فالصراحة هو الظاهر هذا من قوله ويدل على الفساد، وأما الضمني فهو قوله على سبيل الوجوب، لأنه إذا كان النهي على سبيل الوجوب فهو يقتضي التحريم، إذن المؤلف لم يقصر، ومن انتقد المؤلف لهذا فانتقاده في غير محله، وقد يكون لم يفهم كلام المؤلف هنا. طيب، إذن النهي يقتضي أمرين، الأمر الأول تحريم المنهي عنه، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أن النهي عند الإطلاق يقتضي التحريم. فإذا قال تعالى ولا تقربوا الزنا علمنا أن النهي هنا يقتضي التحريم، يعني أن الزنا محرم. ولا تقربوا مال اليتيم أنه قربان مال اليتيم محرم، أو قرب مال اليتيم محرم. لا تأكلوا الربا يفهم منه أن أكل الربا محرم. إذن النهي عند الإطلاق يفيد تحريم المنهي عنه، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. بقي المسألة الأخرى وهو اقتضاء النهي الفساد، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ يعني إذا قال إذا نهى الشارع عن فعل شيء وفعلت هذا الشيء فهل يقتضي فساده أو لا يقتضي؟ هذه المسألة خلافية، فالجمهور على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، وهناك من قال إن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، وهو قول الحنفية. وهناك من قال نفصل، فالنهي يختلف، فهناك نهي في العبادة، وهناك نهي في المعاملات، وهناك نهي في غير العبادة وفي غير المعاملات. لكن نأتي بمثال حتى يتضح لكم معنى هذه المسألة. عندنا تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، أمر بالصلاة، والأمر هنا للوجوب، فالصلاة واجبة. هذه مسألة. عندنا أيضا نهى الشارع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير. فعندنا الآن أمران، أمر بالصلاة ونهي عن لبس الحرير. طيب، جاء شخص فكبر للصلاة وهو متزر بإزار من حرير، بإزار من حرير، فما حكم هذه الصلاة؟ اجتمع فيها أمران، مأمور الإنسان بأن يصلي ومنهي عن أن يلبس الحرير، وهو الآن يصلي بالحرير. مشكلة، نقدم الأمر أو نقدم النهي؟ على قول الجمهور أن النهي يقتضي الفساد، يفهم منه أن الصلاة فاسدة غير صحيحة. لماذا؟ لأن الإنسان منهي عن لبس الحرير، وقد لبس هذا الحرير في الصلاة، فإذا صلاته غير صحيحة. فهذا معنى أن النهي يقتضي الفساد. طيب، هذا إذا اجتمع أمر ونهي، لكن قد يجتمع إباحة ونهي، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا أمر بترك البيع. فإذا الإنسان منهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني، واضح؟ والشراء في الجملة ما حكمه؟ الشراء في الشريعة جائز للإنسان أن يشتري مما أباح الله. لا يمكن أن نقول الشراء واجب ولا أن نقول الشراء محرم، إلا في أحوال. إن كان الشراء واجب فهو لأنه ينبغي أن يفعل واجبا، كأن يستر الإنسان عورته ولا يتم ستر العورة إلا بشراء هذا الثوب، فيكون شراؤه واجبا، فيكون شراؤه واجبا. ولا يكون أيضا الشراء محرما إلا إذا كان مفضيا الى محرم، او هذا الشيء المشترى محرم، مثل ان يشتري الخمر، فالخمر محرم، وعندنا قاعدة عامة ان الشراء مباح، لكن هنا حرمنا الشراء. لماذا؟ لانه اشترى المحرم. او مثلا هذه واضح انك تشتري الخمر، الخمر محرم، لكن نقول قد يكون محرم من وجه اخر، وهو انك تعلم ان هذا الشخص اراد ان يبيع كتابا لاجل ان يشتري بثمنه خمرا، وانت تعلم ان هذا الرجل اراد ان يبيع الكتاب لاجل ان يشتري بثمنه خمرا او مخدرات او ما اشبه ذلك من المحرمات، فهو الان يبيعك شيئا مباح، بالاولى باعك خمرا واضح، لكن هنا يبيعك كتاب. قد يأتي شخص يقول كيف تحرم علي شراء الكتاب، هذا كتاب، لكن أقول حرمناه لما يقضي إليه إلى المحرم، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلذلك أنا علمت أن هذا إذا استلم النقود مني فسيشتري الخمر، فحينئذ أحرم الشراء. كذلك أيضا أحرم البيع، بيع العنب جائز أو غير جائز؟ جائز، لكن لو جاءك شخص وأنت تعرف أنه فلان ابن فلان الذي يتخذ من العنب خمرا ويصنع من العنب الخمر، وجاء يشتري منك يوما ما هذا العنب، فهل تبيع؟ نعم لا تبيع. لماذا؟ لأنك تعلم أنه يتخذ العنب أو يتخذ من العنب خمرا. طيب، هذه المسألة البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني قلنا إنه محرم، فلو جاء إنسان بعد أن سمع نداء الجمعة الثاني ووجد شخصا يبيع شيئا من الأشياء ثواب أو ما شابه ذلك فاشترى منه، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ على قول الجمهور أن البيع لا يصح. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد، فكل ما نهى الله عنه فهو فاسد مهما فعلته فإنه فاسد، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي الحديث الآخر كل عمل من أحدث بأمرنا ما ليس منه فهو رد، هذا إحداث، لكن هنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الإنسان عقد البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية، ننظر هل هذا البيع كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن عليه ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون المنهي عنه، قد نهوا عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية، فلذلك هم لا يفعلونه. إذن من فعله فقد خالف، فقد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكمه؟ مردود، وحكم هذا الرد أنه فاسد. إذن البيع فاسد. والصلاة لمن صلى بالحرير فصلاته فاسدة. على كل حال هذه مسألة طويلة، لكن المقام يقتضي التبيين، وإلا فهي مسألة طويلة وخلافية بين أهل العلم. قد أشرنا إلى شيء من ذلك في ما يتعلق بالصلاة في الدار المغصوبة، لكن نقول إن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. إن كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يقتضي الفساد، وأما إذا لم يكن عائدا إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه فإنه لا يخلو، إما أن يكون هذا المنهي منفكا عن الفعل أو لا يكون منفكا، إما أن يكون منفكا عن الفعل أو لا يكون منفكا. أولا إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، نطبقها الآن في الصلاة، ننظر هل المنهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه. فالنهي عن لبس الحرير، أو هذا الشخص الذي لبس الحرير وهو يصلي وكان متجرا بالحرير، فهنا مأمور بالصلاة من وجه ومنهي عن لبس الحرير من وجه آخر. فالنهي عن لبس الحرير هنا هل هو عائد إلى ذات المنهي؟ لبس الحرير هل هو عائد إلى ذات المنهي نفسه وهو مجرد اللبس؟ لا، عائد إلى شرطه. يعني النهي عن الصلاة بالحرير، فهل هنا عاد النهي إلى ذاته أو إلى شرط من شروطه؟ عاد إلى شرط من شروطه وهو ستر العورة، لأن الصلاة من شروطها ستر العورة. الصلاة من شروطها ستر العورة، وهذا الإنسان ستر عورته بالحرير، فيعني ستر عورته بإيه؟ بمحرم. ستر عورته بمحرم ثم صلى، ونحن منهيون عن الصلاة بالحرير، لكن فعلنا هذا المنهي بإيش؟ في شرطه لا في نفس الصلاة. الصلاة لا علاقة لها بالحرير، هو يصلي بحركات لا علاقة لها بالحرير، لكن الحرير له اتصال بإيش؟ له اتصال بالشرط وهو ستر العورة. إذن ونحن نقول لا بد حتى يقتضي الفساد لا بد أن يكون عائدا إلى ذات المنهي أو إلى شرطه، وهنا عاد إلى إيش؟ عاد إلى شرطه، عاد إلى شرطه، فالصلاة حينئذ فاسدة، فالصلاة فاسدة. طيب، لو جاء إنسان وصلى وهو لابس عمامة من حرير، عمامة من حرير، فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. لماذا؟ النهي يقتضي الفساد، لأن النهي هنا ليس عائدا لا إلى ذات المنهي ولا إلى شرطه. كيف غير عائد إلى شرطه؟ لأن العمامة لا علاقة لها بالعورة، فيكون فعل محرما مستقلا وأدى واجبا مستقلا، فنقول الصلاة صحيحة لكن مع الإذن، هو آثم على لبس لهذا الحرير، وأما الصلاة فهي صحيحة لأنه ليس هناك اتصال بين العمامة وبين ذات الصلاة، وإنما هي عائدة إلى شرطها. فهذا الفارق، لاحظ، صلى بالحرير مرتين، صلاة تفسد وصلاة تصح مع أنه لابس حرير، مع أنه لابس الحرير، لكن هناك اللبس كان عائد إلى شرط المنهي وهنا غير عائد إلى شرطه. أما ما كان عائدا إلى ذات المنهي فهم يمثلون له الصلاة في الدار المغصوبة، فهم يقولون إن الصلاة حركاتك في هذه الأرض المغصوبة، الأرض محرمة، وأنت تصلي تسجد وتركع وتتحرك، حركات الصلاة كلها على أرض محرمة عليك مغصوبة، نعم، فحينئذ صارت الجهة غير منفكة متصلة، فتكون صلاتك فاسدة، فتكون صلاتك فاسدة. وعلى كل حال كما ذكرت هذه المسألة مسألة كبيرة اختلف فيها أهل العلم اختلافا ظاهرا، حتى الذين يقولون باقتضائه الفساد هم يختلفون في مسألة انفكاك الجهة وعدم انفكاك الجهة لكن نقول أحسن ما يقال في هذا إن النهي يقتضي الفساد بشروط، وهو أن يكون النهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، وأما إذا لم يكن عائدا إلى ذات المنهي أو إلى شرطه فحينئذ لا يقتضي الفساد. عندكم هنا فيما يظهر الشارح مثلا الوالد متوفى تخرج للحل هنا طواف وسعي لا بأس من التنعيم، لا بأس جاي. طيب هناك مسألة أخرى من مسائل النهي، لكن قبل أن ندخل فيها، المؤلف قال بعد ذلك: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة، يعني المراد بالأمر الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين، أو التهديد أو التسوية أو التكوين. طبعا من الملحوظات على الماتن هنا رحمه الله أنه فصل بين الحديث عن الأمر والنهي، عن إكمال الأمر بالحديث عن النهي. فلو أتى بهذا الكلام وبما بعده من قوله تنبيه من يدخل في الأمر والنهي، وإن كانت هذه أخف لأنه أدرج النهي معه، لكن قوله ترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة إلى آخره، هذا كان ينبغي عليه أن يذكره في مبحث الأمر حتى لا يلتبس، لأننا انتهينا الآن من مبحث الأمر، فما الداعي إلى إعادته؟ وهنا يبين إلى أن صيغة الأمر قد لا تفيد الوجوب، ولكن قد تأتي الإباحة وقد تأتي لمعاني أخرى غير الإباحة، فأشار إلى الإباحة، وذلك كما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وهي مسألة الأمر بعد الحظر، قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فالفاء هنا في الأمر، لكن هل هو أمر للوجوب؟ يعني يجب عليك أن تصيد بعد أن تنتهي من الإحرام؟ ما يجب عليك، لكنه للإباحة، لأنه كان مباحا لك الصيد ثم حرمه حال الإحرام ثم أباحه، فعلمنا أن الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب. قال أيضا: ويراد به التهديد، ويراد به التهديد، وذلك مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل معنى قوله اعملوا ما شئتم يعني مباح لك أن تعمل ما تشاء؟ هل هذا هو مفهوم؟ ما يفهم، لأن هناك أشياء محرمة، هناك أشياء محرمة حرم الشارع فعلها، لكنه أتى بهذا من باب التهديد: اعمل ما شئت وتجد الجزاء. ففهم من هذا الأمر إيش؟ صيغة الأمر التهديد، اعملوا ما شئت. قال: أو التسوية، قد يأتي الأمر ويفيد التسوية، لا يفيد الوجوب ولا الإباحة ولا حتى التهديد، ولكن التسوية، وذلك مثل قوله تعالى: تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فهنا قوله فاصبروا، الصيغة صيغة أمر، لكن ليس المراد به الوجوب ولا الإباحة، وإنما المراد به التسوية، يعني سواء عليكم صبرتم أو لم تصبروا فستجزون يوم القيامة بما كنتم تعملون، هذا هو معنى الآية. قال: أو التكوين، أو التكوين، يعني تأتي صيغة الأمر ويراد بها التكوين. مثاله قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين، فكونوا هنا مفردها كن، إذا أطلقت على المفرد كن، وإذا أطلقت على الجماعة كون، كونوا حجارة أو حديدة، وقالوا كونوا حجارة أو حديدة، فقوله هنا كونوا، كن فعل أمر ليس كذلك أو صيغة أمر، لكن هل يفهم هنا لما قال كونوا قردة خاسئين يفهم أنه أمر الوجوب، يعني من الوجوب الاصطلاحي؟ لا، وإنما يراد به التكوين، يعني تحول هؤلاء إلى قردة، تحول هؤلاء إلى قردة، كونوا قردة خاسئين. إذن صيغة الأمر قد تأتي بغير معنى الوجوب كالإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. طيب، هناك مسألة من مسائل النهي، وهي: هل النهي يقتضي البور والتكرار أو لا يقتضي البور والتكرار؟ تعلمون نحن ذكرنا في مسألة الأمر مسألة من مسائل الأمر هو: هل الأمر يقتضي البور أو التكرار أو لا يقتضي، وأشرنا إلى هذا والخلاف فيه. هنا أيضا في النهي كذلك: هل النهي يقتضي الفور والتكرار أو لا يقتضي؟ نعم، والصواب أنه يقتضي الفور والتكرار، أنه يقتضي الفور والتكرار. وتعليل الأصوليين لأنه يقتضي التكرار، قالوا لأن من نهي عن فعل بلا قرينة ففعله في أي وقت كان يعد مخالفا. أنت الآن منهي أن تقرب الزنا، منهي أن تقرب الزنا، هل يفهم من النهي هذا أنك لا تزن مرة واحدة فقط، يعني لا تقرب الزنا مرة واحدة، أو لا تقرب الزنا دائما؟ ماذا تفهمون؟ لا تقرب الزنا دائما، فالنهي يفيد التكرار. لا تشرب الخمر، يفهم منه لا تشرب الخمر دائما، طوال حياتك لا تشرب الخمر، بعكس قوله مثلا ولله على الناس حج البيت، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فهنا أمر. لكن هل يفهم منه التكرار الحج دائما؟ لا يفهم أن الحج دائما واجب، وهذا مر معنا. لكن نقول إن النهي يختلف عن الأمر، فهو يقتضي التكرار. كل أمر نهيت عنه فأنت منهي عن فعله دائما، لا يحتاج إلى صيغة جديدة. منهي عن الزنا اليوم وفي الغد وبعد الغد وطوال حياتك، ومنهي عن أن تزني في هذه المرأة وهذه 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 وهذه، منهي عن شرب الخمر اليوم والغد وهكذا، ومنهي عن شرب الخمر هذا بعينك وعن شرب الخمر هذا وهذا 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 وهذا. إذن النهي يقتضي التكرار دائما. وعرفنا هذا لأننا لو قلنا إنه يحصل بمرة واحدة، يعني انتهيت اليوم عن الخمر لكن في الغد تشرب الخمر، فما أصبحت منتهيا، فهذا معنى إفادة النهي التكرار. وكذلك الفور، يعني لابد تنتهي بسرعة. إنسان فكر بالزنا بامرأة وهي أمامه، فهل هو منهي عن الزنا اليوم أو يؤجل إلى الغد؟ الآن أنت منهي في هذه الحالة، فهو يقتضي الانتهاء فورا، يقتضي الانتهاء فورا عن هذه الأشياء. وهناك ارتباط بين الفورية والتكرار في مسألة النهي بالذات، وأما في مسألة الأمر فهي تختلف، فالتكرار شيء والفورية شيء آخر. وأما النهي فإن التكرار والفور متلازمان، فإنه يقتضي التكرار دائما. طيب، هناك مسألة أخرى من مسائل النهي، وهي مسألة يسميها الأصوليون أو بعض الأصوليين ما يقتضيه النهي عن متعدد، ما يقتضيه النهي عن متعدد، يعني هناك نهي من الشارع عن أشياء متعددة، هناك نهي من الشارع عن أشياء متعددة، يعني نهى عن السرقة والزنا والخمر وما أشبه ذلك، هذه أشياء متعددة لها أحكام عند الأصوليين. قالوا مثلا إذا تعلق النهي بفعل واحد، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فهنا إيش نهى عن إيش؟ نهى عن الزنا. قالوا فلا خلاف في أنه يقتضي ترك ذلك الواحد، قال تعالى ولا تقربوا الزنا، بالاتفاق أن المنهي عنه هنا الآن الزنا فقط، لأنه صرح بلفظ الزنا عن هذا المنهي بذاته لوحده، فهنا إيش نهى عن شيء مفرد. طيب، قد يتعلق النهي بأفعال متعددة، قد يكون نهي عن أشياء متعددة يعني مجتمعة، فهنا قالوا فإن قام الدليل على أن كل فعل بخصوصه لا يجوز الإقدام عليه، مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا الربا ولا تقتلوا النفس، هذه أشياء مجتمعة جاءت في آية أو في آيتين، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس ولا تأكلوا الربا، نعم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم هذه أشياء مجتمعة. هل نفهم من هذا أنك منهي عن فعل هذه الأشياء إذا كانت جميعا، بحيث أنه يجوز لك أن تفعل كل واحدة على حدة؟ هل يفهم من هذا؟ نقول إن دل الدليل على أنه لا يجوز فعل الشيء على حدة فإنه يكون ممنوعا. نقول مثلا جاءك إنسان، نجعلها بالتمثيل بالمثال، لو قلت لكم لا تشربوا الزنا، لا تشربوا الخمرة، ولا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا الربا، هذه ثلاثة أشياء، لا تشربوا الخمرة، ولا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا الربا، ممكن يأتي شخص ويقول أنا سأكل الربا فقط. فيأتي شخص آخر ويقول كيف تأكل الربا وقد نهانا فلان عن هذه الأشياء؟ فسيقول لك إنه نهانا عن فعل هذه الثلاثة مجتمعة، أما إذا فعلنا الشيء شيئا منها منفردا فإنه يجوز. هل يصح كلام هذا الشخص أو لا يصح؟ ها؟